www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام أنه قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، إلى أن قال عليه السلام: وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. حديث عظيم في جانبيه، عظيم في الثواب الذي ذكره، وعظيم في العقاب الذي ذكر. ومن المعلوم أنه كلما كانت درجة المؤمن أعلى وأعظم عند الله عز وجل، كانت نصرته أوجب، وكان خذلانه أكبر ذنبا عند الله عز وجل. نصرة مؤمن عظيم عند الله أكثر ثوابا وأوجب من نصرة مؤمن عادي، وخذلان مؤمن عظيم عند الله عز وجل أسوأ بكثير من خذلان مؤمن عادي. هل يوجد من هو أقرب إلى الله عز وجل وأعظم عند الله عز وجل وأعلى مقاما عند الله من أهل البيت عليهم السلام؟ ثم هل يوجد من ظلم أكثر من أهل البيت عليهم السلام؟ إذا كان ثواب نصرة وإعانة مؤمن عادي ما ذكر في الحديث الشريف، فما هو ثواب نصرة أهل البيت؟ إذا كان خذلان مؤمن عادي يسبب والعياذ بالله خذلان الله عز وجل للإنسان، وهل نتحمل أصلا خذلان الله عز وجل في الدنيا فكيف في الآخرة؟ نحن بحاجة في كل وجودنا، في كل صغيرة وكبيرة، في كل لحظة، في كل طرفة عين إلى الله عز وجل. نتحمل أن الله عز وجل يخذلنا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ هذا عقاب من خذل مؤمنا عاديا، فكيف بمن خذل أهل البيت عليهم السلام؟ نتحمل. هنا أريد أن أتساءل أسئلة وأمر عليها بسرعة، ليست محل حديثي، إنما كمقدمة لنصل إلى موطن الحديث. أسئلة أجوبتها واضحة. ألا نرى بكل وضوح ظلما لأهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات؟ هذا شيء واضح مرتبط بنا. ألا نرى استمرار ظلم لأهل البيت عليهم السلام، بل استمرار أنواع الظلم على أهل البيت لفترات طويلة؟ هذا الوضع القائم في البقيع المشرف ألا يعد ظلما واضحا، إهانة واضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألا يعد هذا الوضع هتكا لحرمات الله عز وجل؟ استمرار هذا الوضع ألا يكشف عن وجود خذلان كبير لأهل البيت عليهم السلام؟ لولا خذلان الناس لأهل البيت كان هذا الوضع يستمر 82 عاما، ما كان يستمر شهرا واحدا. لماذا هذا الخذلان؟ لا علينا بالآخرين، علينا بأنفسنا. لماذا المؤمنون خذلوا أهل البيت في هذه القضية وفي قضايا أخرى؟ هل السبب في ذلك أن المؤمنين لا يحبون نصرة أهل البيت عليهم السلام؟ أبدا، ليس هذا هو السبب. كل مؤمن، كلنا بلا استثناء، نحب حبا شديدا أن نخدم أهل البيت، أن نعين أهل البيت وأن ننصر أهل البيت. هل السبب هو أننا نحب والعياذ بالله خذلان أهل البيت؟ أبدا، ليس هذا هو السبب. كل واحد منا بلا استثناء يكره أن يخذل أهل البيت عليهم السلام. نحن نتمكن بكل صدق أن نقول هذه الكلمة، أننا نحب أهل البيت حبا شديدا، نحب أن ننصر أهل البيت، نكره أن نخذل أهل البيت عليهم السلام. فإذن ما هو السبب؟ لماذا هذا الخذلان يستمر؟ هذه أمور واضحة كلها، كلها واضحة. أهل البيت أعظم الخلائق عند الله، خذلان أهل البيت يساوي خذلان الله عز وجل للإنسان. نحن نحب أن نخدم أهل البيت، نحب أن ننصر أهل البيت، نكره كراهة شديدة أن نخذل أهل البيت عليهم السلام. فإذن أين المشكلة؟ المشكلة في هذا الخذلان الواضح من المؤمنين لأهل البيت، هي أننا نزعم، نتصور بأننا غير قادرين على دفع هذا الظلم. نحب أن ندفع هذا الظلم، ولكن نرى أننا غير قادرين على ذلك. بعبارة أوضح، تلك الفئة المتطرفة التي مدت أيديها لتلك المراقد الطاهرة في البقيع، كانت قد أسندت ظهرها إلى دولة قوية، ونحن نرى أننا لا نتمكن من دفع هذا الظلم لأننا لا نتمكن من مجابهة هذه الطائفة المتطرفة لإسناد ظهرها إلى دولة قوية، لا نتمكن، ومن المعلوم أن الإنسان الذي لا يتمكن لا تكلف عليه. هذه هي المشكلة، هذا هو الذي يسبب استمرار هذا الظلم الواضح، هذه الإهانة الكبيرة لرسول الله تستمر إلى 82 عاما إلى اليوم. غير قادر، لا نتمكن. الذي لا يتمكن مكلف بشيء؟ لا. ولكن القرآن الكريم يرد هذا النمط من التفكير بوضوح في قصة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت. هذا القوم انقسم إلى 3 أصناف: قوم فسق، قوم كانوا يرتكبون الذنب علنا بطريقة ملتوية طبعا، هذه طائفة. الطائفة الثانية كانت طائفة متفرجة تنظر لا تعمل أي شيء، طائفة مؤمنة ولكنها كانت متفرجة، لا تنصح لا تعظ إطلاقا. هذه الطائفة الثانية وهي طائفة مؤمنة. الطائفة الثالثة أيضا طائفة مؤمنة ولكن كانت تعظ أولئك الفسقة، أولئك الذين كانوا يذنبون، كانت تعظهم. 3 طوائف: الطائفة الأولى فاسقة وطائفتان مؤمنتان. دار حوار بين هاتين الطائفتين المؤمنتين، الطائفة المؤمنة التي فقط وفقط تتفرج تنظر إلى الوضع لا تنصح، والطائفة المؤمنة التي كانت تنصح التي كانت تعظ تلك الطائفة المتطرفة. دار حوار بينهما. الله عز وجل يذكر هذا الحوار في القرآن الكريم، يقول عز وجل: وإذ قالت أمة منهم، من القائل؟ الطائفة المؤمنة التي ما كانت تعمل، الطائفة المؤمنة التي كانت ساكتة عن هذا الذنب. قالت لمن؟ قالت للطائفة المؤمنة التي كانت تنصح، كانت تعظ تلك الطائفة المفسدة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لماذا تنصحون هؤلاء؟ هؤلاء الناس فسقة، هؤلاء الناس مذنبون، اتركوهم لينزل عليهم العذاب، الله عز وجل يهلكهم أو يعذبهم، لماذا تنصحونهم؟ الطائفة المؤمنة التي كانت تنصح أجابت، قالت: نحن ننصح هؤلاء لسببين. قالوا أولا: معذرة إلى ربكم، لنكون معذورين أمام الله عز وجل، وثانيا: ولعلهم يتقون، ربما تؤثر كلمتنا فيهم نصيحتنا فيهم. ماذا كانت النتيجة؟ الله عز وجل يبين النتيجة: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يعني الطائفة المؤمنة التي كانت تنهى، الطائفة المؤمنة التي كانت تعظ، الطائفة المؤمنة التي ما كانت ساكتة، هؤلاء الله عز وجل أنجاهم أنقذهم، وأهلك الطائفتين الأخريين، الطائفة الفاسقة والطائفة المؤمنة الساكتة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله عز وجل أهلك حتى المؤمنين الساكتين، الله عز وجل أهلكهم. نحن يجب علينا أن ندافع عن أهل البيت في قضية البقيع، يجب علينا أن نتحرك، أن نحاول، أن نسعى في إعادة بناء تلك المراقد المطهرة، تلك الأيدي التي خربت يجب عليها أن تعيد بنفسها ذلك البناء. نحاول في هذا المجال، نسعى في هذا المجال. لماذا؟ لأي سبب نسعى؟ لسببين. السبب الأول: معذرة إلى ربنا، نأتي يوم القيامة نقول إلهنا نحن عملنا، أثر هذا العمل أو لم يؤثر؟ هذا لا يرتبط بي، هذا أمر يرتبط بالله عز وجل. الله يجعل الأثر في كلامي في عملي أو لا يجعل، هذا شيء غير مرتبط لي. أنا مكلف بتكليف معين، أنا أمشي في هذا التكليف. لا أقول لله عز وجل في يوم القيامة إلهي أنا عملت، أنا أديت تكليفي. لتكون وجوهنا أمام رسول الله مبيضة في يوم القيامة، نقول يا رسول الله نحن نصرنا أبنائك، نحن حاولنا في رفع الظلم عن أبنائك. هذا أولا. والسبب الثاني، هل نحن نعلم الغيب؟ كيف نقول أن كلامنا لا يؤثر؟ من أين عرفنا ذلك؟ ألا نرى أحيانا بل كثيرا الإنسان يرى كلمة واحدة تؤثر أثرا كبيرا؟ لم نرى في حياتنا هكذا شيء؟ ألم نرى عملا صغيرا واحدا أثر أثرا كبيرا؟ فربما كلمتي تكون من تلك الكلمات التي تؤثر أثرا كبيرا، ربما عملي الذي أستصغره أنا يكون من تلك الأعمال التي تؤثر أثرا بالغا. من أين نقول أن أعمالنا لا تؤثر؟ نحن لا ننصر أهل البيت لأننا لا نتمكن، لأن أعمالنا لا تؤثر، من أين نعلم هذا الشيء؟ فربما أعمالنا أثرت. بعض القضايا تحتاج إلى اجتماع جهود، وجهدي من جملة تلك الجهود. إذا نريد أن نجمع 10,000 شخص في مكان، أنا أقول أنا لست 10,000 فلا أذهب. ذاتهم يقول لي أنا لست 10,000، أنا شخص واحد فلا أذهب. هذا غلط، أنا أذهب، أنت تذهب، ذاك يذهب، يجتمع ويجتمع ويجتمع إلى أن يصبح هذا العدد 10,000. هناك مثل مشهور يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير، القشة الواحدة تتمكن أن تقسم ظهر البعير؟ كلا، القشة وزنها قليل جدا، خفيفة جدا، غرام واحد، نصف غرام، 10 غرام مثلا، لا تتمكن أن تقسم ظهر البعير. يلزم أن تجتمع مثلا 100,000 قشة حتى تقسم ظهر البعير. فالقشة رقم 100,000 تقسم ظهر البعير، هل معنى ذلك أن تلك القشة قسمت في الواقع؟ لا، كل قشة أثرت، هذه القشة الثانية الثالثة العاشرة إلى عدد مثلا 100,000، هذا العدد عندما يجتمع يقسم ظهر البعير. فكل قشة لها أثرها، وإن كانت صغيرة وإن كان وزنها قليل جدا، ولكن تؤثر أثرها. الأعمال تؤثر حتى لو كانت صغيرة. أذكر لكم قضية باختصار صغيرة جدا عن اليهود، لا للاقتداء باليهود والعياذ بالله، وإنما أسوتنا أهل البيت عليهم السلام، إنما قصدي أن الأعمال الصغيرة قد تؤثر أثرا كبيرا إذا اجتمعت. في بلد من البلاد كان عدد اليهود في ذلك البلد ما يقارب من 30,000، هذا قليل. في قضية معينة لا أريد أن أذكر تفصيلها، كانت لليهود مطالبة معينة، فمن كل 3 من اليهود في ذلك البلد 2 منهم أرسل رسالة إلى رئيس ذلك البلد، فاجتمعت عند رئيس ذلك البلد ما يقارب من 20,000 رسالة مطالبة بمطالبة معينة. ومن الطبيعي أن تؤثر أثرا كبيرا، وبالفعل أثرت. الرئيس لذلك البلد أعطى مطلبهم كاملا شاملا. لو كان كل واحد من هؤلاء يفكر ما قيمة رسالة واحدة أكتبها أنا، الرؤساء تأتيهم الرسائل بالعشرات بالمئات، لا تؤثر رسالة واحدة فيه. لو كان كل واحد يفكر هكذا لما اجتمع هذا العدد من الرسائل عند الرئيس، ولا ما تأثر ولا ما أعطاهم مطلبهم. ولكن كل واحد منهم عمل بأقل شيء يتمكن منه. كتابة رسالة من أسهل الأمور، كل واحد منهم عمل بهذا المقدار اليسير، عمل بتكليفه حسب زعمه. أثر هذه الرسائل، هذه الجهود الصغيرة الصغيرة جدا أثرت. الأمور تحتاج إلى اجتماع جهود. أنا أحاول، أنا أعمل بتكليفي. بالنسبة إلى هذه القضية، هذه الفاجعة، هذا العمل الذي يندى له الجبين، استمرار هذه القضية حقيقة مخجلة للمسلمين بصورة عامة. البعض عمل، بعض العلماء كتبوا في هذا المجال، بعض المؤمنين طبعوا كتبا في هذا المجال. أنا لا أتمكن، لا أتمكن لا من كتابة كتاب لا من طباعة كتب، لا بأس أساهم في مجال طباعة كتاب واحد في هذا المجال. لا أتمكن، لا بأس أحث الناس، أحث أصدقائي أقربائي أهلي على العمل في هذا السبيل. عندما نحن نصوت في انتخابات معينة لشخص، بعدما تحدث لنا مطالب نذهب إلى ذلك الشخص الذي صوتنا له، نطلب منه مطالبنا. عندي معاملة معينة أريد أن تنفذ، عندي مشروع تجاري معين أريد أن يمشي هذا المشروع قانونيا، أذهب إلى ذلك الذي صوتت له، أطلب منه أن يسعى لي. في المسائل الدنيوية نعمل جيدا. هل فكر أحد منا أن يستخدم ويستثمر هذه العلاقة بين المنتخب والمنتخب في مجال بناء مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام في البقيع؟ هل فكر أصلا أحد منا في هذا المجال؟ المجال يتمكن الإنسان. ربما أنا أقول أنا لا أتمكن من هذا الشيء، لا بأس. أنا أقول أنا لا أريد أن أستعمل هذا الشيء، لا بأس. أنا لا أقول نعمل هكذا، أقول انظروا كم لنا من طاقات نتمكن أن نستثمرها في المجالات الدينية، كما أننا نستثمر هذه الأمور في المجالات الدنيوية الخاصة بنا لنستثمرها في الأمور الدينية. أنا لي علاقات مع ناس كثيرين متنفذين وغير متنفذين، هل فكرت يوما من الأيام أن أستثمر هذه العلاقات أو جزء من هذه العلاقات في بناء مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع؟ أتكلم مع شخص متنفذ أن يكتب رسالة، أن يتكلم مع سفير، أن يتكلم مع وزير، أن يتكلم مع شخصية مؤثرة. ربما أقول أنا لا أتمكن، لا علاقات عامة، لا بأس. أو أقول أنا أحرج مثلا، لا بأس. أنا لا أقول نعمل هكذا، إنما أريد أن أبين أن بإمكاننا أن نعمل الكثير. هناك جهات عديدة للعمل الديني، كما أننا نستخدم نفس هذه الطرق في الأمور الدنيوية الخاصة بنا. شخص يقول أنا لا أتمكن من كل هذه الأمور، لا أموال لي حتى أساهم في طباعة كتاب، لا فكرة لي حتى أساهم في كتابة كتاب، لا أتمكن من صنع أو صياغة موقع في انترنت، لا أتمكن أن أستثمر علاقاتي أو لا علاقة لي. لنفرض أن شخصا قال هكذا، لا أتمكن أن أحث الناس، لا بأس، هناك طرق أخرى. الذي يريد أن يصنع شيئا يصنع. عندما أريد أن أشتري شيئا كيف أحاول بكل جهدي أن أشتري ذلك الشيء؟ حتى الأطفال يعرفون هذا الشيء. الأطفال، الطفل يريد شيئا من أبيه، ماذا يصنع؟ يحاول بكل جهده، وفي كثير من الأحيان يخضع الأب، يقول للأب ثم يبكي ثم يذهب إلى الأم ثم يذهب إلى الخال، يحاول بكل الطرق. هناك طرق كثيرة للعمل في المجالات الدينية. على أقل التقادير إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني، هذا من أسهل الأمور في يومنا هذا. الإنسان يرسل 10 رسائل، 5 رسائل إلى 5 جهات أصحاب القرار في ذلك البلد،
وخمس رسائل إلى خمس جهات أصحاب القرارات العالمية، نتمكن أو لا نتمكن؟ من أسهل الأمور، من أسهل الأمور، الإنسان يجلس خلف الكمبيوتر ويطبع رسالة معينة يرسلها إلى عشر جهات، والإيميلات واضحة متوفرة، نتمكن أو لا نتمكن من هذا الشيء؟
الطرق كثيرة لخدمة أهل البيت، الطرق كثيرة لأن لا تسجل أسماؤنا في سجل الذين خذلوا أهل البيت والعياذ بالله، ولكن يلزم أن يهتم الإنسان في هذا المجال، لا يستصغر جهوده وثم يعمل. للأسف الشديد كلمة حقيقة مؤسفة، الإنسان أحيانا يسمع هذه الكلمة، البعض هكذا يدعو يقول: إلهي عجل فرج إمام زمانك ليأتي ويبني قبور الأئمة الطاهرين في البقيع. حقيقة دعاء مضحك مضحك، الإمام يأتي لبناء قبور الأئمة في البقيع، الإمام يأتي لتطهير الأرض من كل دنس من كل الظلم، هذه القضية رغم أهميتها إلا أنها سهلة سهلة للغاية، الإمام يأتي ليصنع هكذا؟ جندي واحد، لا أقول حواري، جندي واحد من جنود الإمام يتمكن أن يصنع ذلك؟ كما بالفعل حصل هذا، أحد العلماء رضوان الله تعالى عليه حاول وكاد أن يصل، كاد أن يصل إلى بناء القبور المطهرة في البقيع، لولا تخريب بعض وللأسف أقول بعض منا من المؤمنين، ولولا أن عمره لم يسمح له، وإلا لكان قد حقق ذلك رغم انشغالاته بأمور أخرى. جندي واحد من جنود الأئمة يتمكن. مثلنا مثل شخص يذهب إلى دار لا طعام فيها، يجلس في تلك الدار يقول: إلهي أرسل إمام زمنك ليأتي لي بالطعام. هذا الدعاء ليس مضحكا؟ قم اعمل ترى أنك تحصل على الطعام. لو كنا نعمل لكنا نرى بوضوح أن القضية ليست بحاجة إلى معجزة، قضية عادية جدا. لو كان المؤمنون قد عملوا في تلك الأيام في بداية القضية لما استمرت القضية شهرا واحدا، ولكن لم يعملوا، بطبيعة الحال القضية تستمر، ناس متطرفين بطبيعة الحال يعملون هذا العمل ويستمرون في هذا العمل، إذا لم يروا صدا هذا شيء طبيعي يعمل، ولم يروا صدا بالفعل المؤمنون لم يعملوا، فالقضية استمرت، قضية رغم أهميتها إلا أنها سهلة، ولكن المشكلة أننا لم نعمل فاستمرت القضية. لنفرض فرضا غلطا طبعا، لنفرض أن كل جهودنا لم تؤثر إطلاقا، بقيت هذه المراقد المطهرة على حالها، لا بأس، أنا أولا أكون قد أديت تكليفي، أكون مرفوع الرأس أمام الله عز وجل في يوم القيامة أقول: إلهي أنا صنعت، وثانيا تكون وجوهنا مبيضة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمام سيدة نساء العالمين، ألسنا نحن بحاجة إلى شفاعة الزهراء؟ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إن شاء الله تشفع لكلنا، ولكن إذا شفعت لي ثم قالت لي: أنت أنا شفعت لك ولكن أدخل الجنة، ولكن لماذا لم تدافع عن أبنائي؟ إذا فقط قالت هذه الكلمة لي في يوم القيامة، كم تكون هذه الكلمة صعبة على قلوبنا؟ أما إذا أكون أنا ممن عمل في هذا المجال في يوم القيامة أقول لزهراء: أنا عملت، أنا أديت تكليفي تجاه أبنائك. في يوم القيامة ذلك اليوم الصعب الإنسان لا يتحمل أقل عتاب من أقل شخص، إذا عاتبتني الزهراء شفعت لي وعاتبتني، كم يكون هذا العتاب صعبا حقيقة؟ نعمل أولا عذرا أمام الله عز وجل وبياض وجه أمام رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، وثانيا أنا على يقين، لا أقول هذا الشيء من نفسي، طبقا للآيات القرآنية، طبقا للأحاديث الشريفة، طبقا للواقع الذي نراه، لا شك أننا لو عملنا لأثرت أعمالنا أثرا بالغا،
وسيأتي أناس يحاولون ويعيدون البناء إن شاء الله بفضل الله عز وجل على تلك المراقد المطهرة، ولكن هل أنا أكون منهم أو لا؟ أنا أسكت وآخرون يحصلون على الثواب. في ختام حديثي أنا أقرأ دعاء مختصر من أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، وأنتم أيضا اقرأوا هذا الدعاء، أدعية الصحيفة السجادية عظيمة جدا. هذا دعاء في الاعتذار من الله عز وجل في التقصير الذي عمله الإنسان في مجالات مختلفة، وكان من دعائه عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامه يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن. فصل على محمد وآله، واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات، توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.